ربنا سبحانه الله حسن استكشاف قواعد المخلوق. لما استكشاف قواعد المخلوق طلع كده على المسلمين انه يجوز طلب الشفاعه فيما
يتعلق
بامور الدنيا وثبت السنه المتواتره واتفاق جميع الامه ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم هو الشافع وانه يشفع للخلائق يوم القيامه وان الناس يستشفعون به ويطلبون منه ان يشفع لهم الى ربه. ولم يقع الخلاف الا في كونها لمحو ذنوب المذنبين او لزياده ثواب المطيعين. ولم يقل احد من المسلمين بذكرها قبل. وفي سنن ابي داود ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع به على احد من خلقه. فقره على قوله نستشفع بك على الله وانكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وسياتي تمام الكلام في الشفاعه.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. تواصل كلام إخواني في قراءتنا لهذه الرسالة الموسومة بالدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه رحمة واسعة وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم. ذكر هذه المسألة وذكرنا في اللقاء الماضي أنه أن هذا الكتاب أو هذه الرسالة هي جواب لسؤال سئله رحمه الله رحمة واسعة في بيان هذه القضايا أو المسائل التي هي لها علاقة بتوحيد العبادة كما سيفصل ذلك المصنف في الأبواب القادمة. فذكر هنا مسألة التشفع بالمخلوق والشفاعة هي من الشفع، يعني الشخص لوحده هو وتر ثم إذا ضم إليه آخر صار شفعا، هو وتر ويضم إليه آخر صار شفعا، ومن هنا أخذت هذا المعنى الاصطلاحي. كحال عليكم السلام كحال الإنسان إذا ذهب إذا أراد مثلا أن يقضي حاجة عند شخص معين فإنه واحتاج إلى من يشفع له عند هذا الشخص الذي سيقضي حاجته فإنه يأخذه معه أو يضمه إليه سواء ضما حسيا جسديا أو أن يضم تأييده وكلامه إلى كلامه. إذن الشخص يكون وترا فإذا ضم إليه غيره صار شفعا، فمن هنا أخذت هذه الشفاعة. والشفاعة يعني خلف فيها أهل السنة والجماعة من قبل أهل البدع كغيرها من المسائل الكثيرة في أمور الاعتقاد، فمنهم من نفاها كالمعتزلة والخوارج الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار، كما تعلمون أنهم لهم الوعيدية الذين اتفقوا على حكم أو على مصير فاعل الكبيرة في يوم القيامة أنه خالد مخلد في النار، وإنما اختلفوا في حاله وحكمه في حال الدنيا. فقالت الخوارج هو كافر لفعله هذه الكبيرة، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإيمان. طبعا وكلامهم باطل سواء في حكمهم على فاعل الكبيرة في الدنيا كلامهم مردود، وإنما هو الصواب اعتقاد السنة والجماعة كما مر معنا في رسائل سابقة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وكذلك مخطئون في الحكم عليه في يوم القيامة أنه خالد في النار. هذا كلام أيضا مردود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهم تحت المشيئة، قد يغفر الله تبارك وتعالى لهم برحمته وفضله وقد يعذبهم بعدله سبحانه وتعالى. فهذه المغفرة قد تكون بمغفرة الله عز وجل ورحمته، قد تكون بشفاعة الأنبياء والصالحين، قد تكون بشفاعة الملائكة، قد تكون بشفاعة الشهداء، قد تكون بشفاعة أبنائهم الذين توفوا قبل أن يجري عليهم القلم، شفاعة ثابتة. فهذا هو اعتقاد السنة والجماعة. إذن هؤلاء ضلوا في باب الشفاعة، يعني المعتزلة والخوارج. كذلك هناك، وهذا الذي أراده المصنف في إرادة هذا الباب، هو ما أراد والله أعلم أن يرد مباشرة على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة، ولكنه يريد أن يرد وأن يبين ضلال من غلا في موضوع الشفاعة، وهذا موجود. يدعون المقبورين، يدعون الأموات، يستغيثون بهم، يدعونهم لقضاء حوائجهم، ثم يسمون هذا الأمر شفاعة. هذا تلبيس، تلبيس ما بعده تلبيس، تماما مثل الذي مثلا يعني يذكر أمورا شركية مثلا ويغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلو في أي أحد من الصالحين، ثم يسمي هذا احتراما وتقديرا وتبجيلا. نقول هذا أيضا ضلال مبين ومجاوزة وإفراط في هذا الأمر. فهنا ذكر المصنف رحمه الله أن الشفاعة لم ينكرها أحد من المسلمين السنة والجماعة، بل من المسلمين قاطبة، لأنك إذا أطلقت الإسلام على يعني مسلم على مسلم من عامة المسلمين فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الإسلام الصحيح الصافي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفطرة هي الإسلام، ولذلك أهل السنة والجماعة لم يجوزوا امتحان الناس واختبارهم إلا في صور يعني محدودة وضيقة. فالشاهد أنه عموم الأمة على نهج أهل السنة والجماعة، إن هذا هو الأصل لكل مسلم. أنكر ذلك كما قلت يعني أو قال لم ينكر أحد من الأمة يعني بشكل مجمل أو بالشكل الإجمالي أو نظر الإجمالي لحل الأمة. نعم، لم ينكر أحد الشفاعة إلا كما قلت لكم من شد من الخوارج والمعتزلة، لكن غلا بعض فرق الأمة في إثبات هذه الشفاعة، فكما قلت لكم جعلوها وسيلة للشرك وللغلو في الأموات والصالحين. من ذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك. وهذه كلمة منكرة، يعني المعنى أن الشفاعة هنا قلبت رأسا على عقب، أنت تطلب الشفاعة أو تطلب من فلان من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته على فرض أن يشفع لك عند الله تبارك وتعالى، وليس أن تطلب من الله أن يشفع لك عند النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة؟ هذا مصيبة هذه. فقال: إنا نستشفع بالله عليك، يعني كأنه يطلب أن الله يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونستشفع بك على الله، يعني نطلب أن تشفع لنا إلى الله أو عند الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. أو تقول مثلا نظير هذا أن تقول: اللهم أسألك بحق فلان عليك. هذا أيضا كلمة أنكرها أهل العلم، أنه ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى
ولا جه.
نعم، ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا، أما قوله سبحانه وتعالى: كذلك حقا علينا نصر المؤمنين، هو حق جعله الله عز وجل على نفس المقدسة لعباده المؤمنين تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا الحق الذي للعباد على الله ليس من باب الإلزام، أنت تقول حقي على ولدي وحقي على زوجتي وحق زوجتي علي وحق أبي علي وحق المسلم على المسلم، هذا حق له، حق يعني ملزم لك تجاه أخيك المسلم أو تجاه من له حق عليك. هذا لا يكون على الله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد. فمثل هذه النصوص في القرآن والسنة، كذلك حق نصر المؤمنين وحق الله على العباد في حديث معاذ، هو كما يقول العلماء هو حق جعله الله عز وجل على نفسه، والله يفعل ما يشاء لعباده تكرما، وليس يقول قائل مثلا كيف لا أنا عبدت الله إذن هذا حقي على الله، أعوذ بالله. وهذه النعم التي أنت فيها، لو عبدت الله عز وجل منذ أن ولدت إلى أن تموت لن تستطيع أن توفي شكر عشر معشار من نعمة من نعم الله عليك. إذن لا يقال هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر، قال فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. هذا واضح، ما لا يجوز أن تقول استشفع بالله عليك، استشفع بك على الله أو إلى الله تبارك وتعالى، هذا من باب الدعاء. طبعا الذي أراده يعني هنا الزبدة الحديث وإن كان ضعيفا لكن هناك نصوص أخرى دلت على هذا الأمر، هذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو استشفاع بجسده؟ هل هو استشفاع بجاهه؟ الجاه على المكانة. هل هو استشفاع بدعائه؟ كل هذا ممكن أن يحتمل اللفظ، اللفظ يحتمله، نستشفع بك على الله. طيب هل الاستشفاع بذاته قياسا على التبرك بذاته، أم استشفاع بجاهه؟ تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، واضح؟ أو استشفاع بمعنى طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. أما الاستشفاع بجسدي فهذا باطل لأنه ما ورد، ومثل هذه الأمور التعبدية الأصل فيها المنع. ثانيا أما قياسه على التبرك ما يصلح، القياس لا مدخل له في العبادات، العبادات مبنية على التوقيف، وإن شئت أن تقول على المنع، الأصل فيها أن الأمر ممنوع، كل أمر ليس عليه من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، الأصل في العبادة ممنوعة حتى يأتي الدليل بإقرارها وإثباتها. إذن دل أن المقصود نستشفع بك، أو أن المقصود من طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم ليس المقصود الاستشفاع بجسده، الاستشفاع بجاهه. هذه أيضا من الأمور من البدع، إذا قال الإنسان اللهم إني أسألك بجاه نبيك، لماذا قلنا من البدع ولم نقل من الشرك ولم نقل منه من السنة؟ أنا كما أذكر لكم إخواني مرارا وتكرارا، السنة لها تعريف، والبدعة لها تعريف، والشرك له تعريف، الشرك الأصغر له تعريف، والشرك الأكبر له تعريف، والنفاق العمل له تعريف، والنفاق الأكبر العقد له تعريف. هي كما قلت لكم مرارا وتكرارا بارك الله فيكم كالقوالب، مثل القوالب تأتي بصورة من الصور تجعلها في هذه القوالب، أي قالب يناسبها تلحقها به. فعندما تقول هذه الصورة اللهم إنا نسألك بجاه نبيك، أنت هذا القائل يستشفع بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذه بدعة، لماذا؟ قال لأنها السنة، لو هل هي السنة؟ ليس بالسنة، لأن السنة احتاج إلى دليل، احتاج إلى دليل. هل هناك دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل هذه الكلام؟ أبدا. هل قاله أصحابه الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم؟ أبدا. هل فعله الصحابة؟ أبدا. هل فعله أئمة الهدى؟ أبدا. إذا ليس بسنة. هل هو شرك؟ لا، ليس بشرك. لماذا؟ ما هو تعريف الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. هل الذي قال اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صرف العبادة لغير الله؟ لا، هو قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، إذا ما صرف، ما سأل غير الله، إذا ما وقع في الشرك. إذا بقيت البدعة، لأن البدعة ما هي البدعة؟ تعرفها؟ أن يفعل أو أن يعمل الإنسان عملا يريد به التقرب إلى الله ليس له دليل، تعريف بسيط، هذا ينطبق عليها. هو فعل هذا الأمر وأتى بهذه الصيغة، ماذا يريد؟ الأجر والقرب من الله، يظن أنه يسلك أمرا مشروعا، هل عليه دليل؟ لا. إذن بدعة. ثم ثانيا، جاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو له صلى الله عليه وسلم، تخيل أنك أنت الآن في حاجة، سجنت، حبست في مكان معين، وقعت في كرب، تريد أن تسأل الله، ما رأيك في شخص يقول: اللهم إني أسألك بقيام أحمد بن حنبل الليل أن تفرج عني هذا ما أنا فيه، ما رأيكم؟ هل هذا له معنى؟ هل معنى؟ ما علاقتك أنت بالإمام أحمد وقيام الإمام أحمد؟ قيامه له، وليس للإنسان إلا ما سعى. فلذلك لا معنى له أن تقول هذا الكلام. لكن نعم، لو قلت: اللهم إني أسألك مثلا بمحبتي لأوليائك الصالحين، محبتك لأولياء الصالحين ومحبتك لأنبيائه ورسله، هذه عبادة، والتوسل بالعمل الصالح يأتينا أنه إيش؟ مشروع. إذن فرق. أما اللي يقول لك: والله مشها، قال ما يصلح مشها، هي مو معاملات في الشؤون ولا المرور، مشها هردين، يعني مبني على الدليل والنقاش العلمي. ثم أيضا قال أهل العلم: هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كما قلت لكم ليس عليه دليل، إذن بدعة. ثانيا لا ينفعك أصلا، ليس له معنى، بجاهه له صلى الله عليه وسلم، يعني اشتخلك أنت في جاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو له عليه الصلاة والسلام، كما تقول: أسألك بقيام الليل أحمد بن حنبل، اشتخلك، هو له. الأمر الثالث الذي يدل على منع هذا النوع من أنواع التوسل أو الاستشفاء، أنه ذريعة مفضية إلى الشرك. طبيعي، الذي يقول: اللهم إنا أسألك بجاه نبيك، هذا يحوم حول الحمى، قريب جدا من قوله: يا رسول الله أعطني وارزقني، قريب جدا. فذريعة مفضية إلى الغلو، المفضي إلى الوقوع في المحظور، ألا وهو الشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: التوسل وأحكامه. وأما التوسل،
طبعا التوسل، العفو، التوسل أو التوصل، لأن السين والصاد في اللغة تتناوبان كثيرا، مثل الصاد والزاي تتناوبان، قراءة المعروفة: اهدنا الصراط والصراطة، واضح كلام؟ السين والصاد، طبعا مو واحد يقرأ الحين في صلاة المغرب: اهدنا الصراطة، طيب، أو مثلا لا لا هو بس يعني ليس هذا فقط، هذا أمر يشكل على الناس، هذا واحد. الأمر الثاني لأن هذا خطأ ترى موجود، بعض الشباب مثلا إزاه الله خير، يعني لم نحسن الظن، إحنا ما لم نقول قال هذا الأمر من باب الفشخرة، ها، من باب التسميع، لم نحسن الظن، نقول فعل هذا الأمر إزاه الله خير من باب ظهار السنة حتى يعلم الناس في قراءة أخرى، لكن هذا أمر يغفل عنه، القراءة لها ضوابط. أو مثلا بعض الناس يريد أن يقرأ بقصر المنفصل، مثلا حفص عاصم قصر المنفصل، فيقصر هو قرأ في علم التجويد أن مثلا المد المنفصل جائز، صح، حركتان أربع أو ست حركات أو خمس حركات، فإذا بدأ منه جائز خلاص يمد، ما يمد يقول والله تعبان اليوم ما فيني شد إني أمد فأقصر المنفصل، لا يا حبيبي، قصر المنفصل له ضوابط وله كلمات وله مواضع تختلف عن مد المنفصل، وإن كان من طريق واحد، يعني من رواية واحدة حفص عن عاصم، لكن الطريق يختلف، فلا بد أن ينتبه، هذا الحقيقة موجود، يقرأ ثم يقع في خطأ، هذا ما قرأ في قصر المنفصل بهذه الطريقة، هذا هذا مد المنفصل، لكن أخونا في الله حسبان أن قصر المنفصل بس يقصر ويقرأ، هذا كلام غير صحيح. خصوصا في القراءة لابد أن ينتبه، ما يصلح قراءة تلفيقية.
شيخ المقلد يسمع شريط قد بالضبط
ما يصلح في قصر المنفصل.
مثلا واحد مثلا انا نفسي
اتكلم
ما ادري، ما
اعرف
قصر منفصل، بس اسمع الشيخ يقرا
اقرا نفسه بالضبط. تمام، لكن هذا يعني ارجو الله سبحانه وتعالى ان يعذر الانسان، لان مثلا مثلا بيقرا قصر المنفصل مثلا ثم يسكت مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يجعل له عواجا، هنا في سكت صح؟ في قصر المنفصل على الطريق المشهور متداول بين الناس ما في سكت، السكتات الأربع في القرآن الكريم ما يسكتها في قصر المنفصل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هنا سكت صح؟ قصر المنفصل ما تسكت، وقيل من راق، عرفت كيف؟ في هناك نعم طرق أخرى من قصر المنفصل يسكت عندها، لكن الطريق المشهور الذي متداول هو أنه ما يسكت، قيل من راق. السكتات الأربع في القرآن في الكهف وفي ياسين وفي القيامة وفي المطففين والمطففين، هذه لا يزد على ذلك كلمات أخرى، الله الذي خلقكم من ضعف، ممكن تقرأها من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أردت كيف؟ ففي كلمات تختلف، ثم إذا قرأت هذه لابد أن تقرأ مثلا المسيطرون والمسيطرون بالسين أو في الصاد، ففي اختلافات الذي يقصدها. أنا لست خبيرا في القراءة ترى، لا يغرنكم هذا الكلام قاعد أقوله، يعني هذا بضاعة مزجاة، لكن الذي أقصده إيش؟ أن الإنسان الذي يعني الذي جرنا لهذا الأمر أنه لا يلفق القراءة، هذا هو المقصود. ولو أراد مثلا على 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 أن يأخذ قراءته عن شريط فيحرص أن يكون قارئا متقنا، إما الكبار الحصري مشاوي حذيفي، خصوصا الأشرطة التي سجلت تلاوة وليس قراءة في الصلاة، لأن في الصلاة ربما يتزوج يعني يتجوز في بعض الأحكام، ما يعطي المدود حقها مثلا، الغنن حقها مثلا، يعني الصلاة يختلف الأمر. طيب محمد أيوب له ختمة مرتلة مسجلة، فالمقصود يحرص على القراء الكبار، ثم يعرف مثلا هذه مد المنفصل يضبطها يقرأها كلها. إذا أراد أن يتعلم ما عنده وقت ما عنده مجال ما وجد فرصة، ولا الأصل أن القرآن لابد أن يأخذه من أفواه المشايخ، لابد، مستحيل لو صعد السماء مستحيل، ها لابد حتى بالسماء، لأن هناك أمور ما الإشمام، شلون راك بالإشمام، شلون تعرف الإشمام؟ الإشمام لابد أن تراه، عرفت كيف؟ ما لأن السماع ما تميز في حفص مثلا، ما لك لا تأمن على يوسف، أنا أقرأ ما لك لا تأمن على يوسف، ما لك لا تأمن على يوسف، فرقت بينهم؟ ما فرقت بينهم. فلذلك لابد أن تراه، أن تراه حتى تتعلم، والإطباق والإمالات، فلابد أن تأخذ هذا القرآن من أفواه المشايخ الثقات الذين لهم نسب في قراءتهم. ما يكون همك السند، أجازك أو لم يجزك، هذا أمر ثاني، إلا اللهم سعنده طموح بيفتح لحلقة قرآن وبيعلم، وهذا أمر آخر. هتكلم لقراءتك أنت التعبدية، لا يكون همك السند، أخلص النية، لا يكون همك السند، تذهب لشيخ متقن، يا شيخ أنا كذا كذا أريد فقط أن أمتثل بين يديك وأن أقرأ عليك القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس فقط، هذا كان حال السلف. وإن لم تعرف الأحكام على وجه التفصيل، بعض الأحكام تغيب عنك، خاصة الإنسان ما يمارس التدريس ينسى، لكن كواقع تتقنها. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. لذلك هذا قصور أيها الإخوة موجود للأسف، حتى إن بعض أهل البدع أخذ يشنع على دعاة الحق ودعاة الكتاب والسنة، وسمعت ذلك بأذني أحد الناس يعير، أنت دوختون سلفي ما سلفي كتاب السنة، قال بعض مشايخكم يا أخي يخطئ في قراءة الفاتحة، وهذا حقيقة ملاحظ. أهم العلوم القرآن الكريم، ولا بد أن تتقنه، ولا يكون الإتقان إلا بثني الركب، أعيد بثني الركب تتعلم، تقول لي والله ما عندي وقت، تمرمط تملطش لتذل، ما فيها مشكلة. يقول لك شيخ تعال لي الفجر، تقول لك ما أقدر، ما تقدر كيفك طقك، بدل طالب عنده مليون طالب، لا تقرأ عليه وانت ماشي انت في السيارة. فهكذا حتى تتقن هذا كتاب الله عز وجل، حتى تقرأه قراءة صحيحة كما قرأها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تكتفي بقراءتك مرة واحدة، فاغتنم الفرصة. هكذا حتى القراء الكبار ما يستنكفون، كلما وجدت يعني سنحت لك فرصة، كنت في سفر مثلا دولة عربية، كنت في مجلس معين، في يعني في مكان معين سنحت لك الفرصة وجمعك الله عز وجل بأحد المتقنين، اقرأ عليه، اقرأ عليه ولا تستنكف، وإن كان أصغر منك سنا تعال لي اقرأ عليك يا شيخ مواضع من القرآن، هو يقول اقرأ من كذا اقرأ من كذا، مجاز مع مجاز اقرأ من كذا، يعطيك المواضع اللي فيها المطبات شوي، يعرف قف عند هذه كيف تقف، صلها كيف تصلها، واضح الكلام؟ نعم
زي الغنة مثلا أو الندود، إذا بدأت كما تبدأ لتأجر،
لا طبعا لا، وهذه مشكلة ثانية بعد شيخ عبد الله، تجد بعض الناس يقرأ
مديت بحقها
مثلا، يعني مثلا أربع حركات أعطيها ست حركات،
لا 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 ها. أعطيتها أربع مثلا أو خمسة على حسب الحالات،
أي
فهي ست أعطيها ست،
نعم
بأجر
طبعا
وبالغنى وبالإضافة
طبعا طبعا، لأنك بهذه الطريقة أنت تتأسى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القراءة والإخوة كما قلت لكم الآن في بعض القراءات شروط القراءة المعتبرة أو الثابتة ثلاث شروط: أن توافق الرسم العثماني اللي هو الذي يسمى مصحف الإمام، إمام عثمان رضي الله عنه الذي جمعه، تمام؟ توافق الرسم العثماني، ثانيا أن توافق وجها في اللغة العربية، ثالثا اتصال السند، على فرض، أنا ما أدري هل هذا موجود موجود ما أدري، لكن نقول على فرض قراءة توافق مصحف الإمام ولها وجه في اللغة العربية وليس لها إسناد متصل ترد، إسناد الاتصال شفت الحديث أشد من الحديث، لأن القرآن نقل بالتواتر، واضح؟ الأحاديث كم نسبة الأحاديث المتواترة إلى غير المتواترة؟ قليل، يمكن ما تجاوز 10%، القرآن كله متواتر، نقله الجمع عن الجمع، تجد أئمة القراءة والعلماء كيف أفنوا حياتهم في خدمة كتاب الله عز وجل. فعندما يقول لك القارئ المتقن هكذا أقرأنيه أو أقرأني شيخي، خلاص، لأن ليس هناك أداء، واضح؟ القراءة لها أحكام وأداء، هذا الأداء مثلا قد يختلف في بعض القراء، فمسألة فيها سعة، فيها سعة، مثل قضية مثلا الإقلاب من بعد، خلاف مشهور، هل تطبق تقول من بعد أو لا تطبق من بعد، واضح كلام؟ مثل هذه الأمور يعني في أدائها. فلو قال فلان هكذا أقرأني شيخي وكان فعلا له سند معتبر مسند ملفق مر 400 دينار وانجز، هذا موجود ترى 200 دينار ويلا خلص 3 أيام خلص. بل المشايخ المتقنين لا يقبل أن يجيز شخصا إلا عن ظهر قلب، ما يجيزه يقرأ من المصحف، لا أعلم ذلك من فعلهم إلا فيما ندر، كان يكون مثلا ظرف لشخص معين، أعرف شخصا هنا في الكويت يعني ما أجيز من الشيخ رحمة الله عليه اللي هو يعني يعد من بقية السلف في هذا الزمان الشيخ الزيات، أجازه ليس عن ظهر قلب. والشيخ ما لا لا يعني ليس من عادة الجزء عن يعني من المصحف، لكنه يعني جاءت له شفاعات وقال له يا شيخ إن هذا فلان شخص معروف في الكويت وكذا وله حلقات ويعني ما شاء الله قراءة طيبة ومجود ومتقن كقراءة وليس كحفظ كقراءة وتحكم تجويد، فيعني لعل الله أن ينفع به ففعله، وكتب ذلك في إجازته أنه ليس عن ظهر قلب، لكن ليس هذا هو الأصل. فالشاهد أنه عندما تقرأ بهذه المدود وبهذه الأحكام دون غلو، أنا بعض الناس يقرأ القرآن كأنه قاعد يتهاوش مع الحرف يتعبك لو يقرأ كذا. أعرف أحد الأخوة الله يهديك أبو علي، أعرف أحد الأخوة عامي قال بروح مساكين يعني سمع يوما عن القرآن فنشطت همته فراح عند إمام مسجد قريب له وأنا في الكويت قال يا شيخ بتعلم عليك بقرأ عليك القرآن، يقول 3 أيام يا أبو محمد وأنا بس عند كلمة قل، يقول لي قل، أقول له قل، يقول قل قل ولا قل والله قل قل، يقول بس قل 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 3 أيام وقل وقل، يقول تعقدت فعلا تعقدت فتركت الأمر بالكلية. طبعا هذا أنا أخشى أن يكون من المنفرين عن كتاب الله، ليس هذا من فعل السلف. والمصيبة إن بعض الناس مصيبة ما أدري سبحان الله البشر هل طبيعتهم إفراط وتفريط، عندما سمعوا من بعض أهل العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره ممن تكلم على قضية يعني أنكروا هذا التكلف في القراءة وجدتهم يتساهلون تساهل يعني مذموم، قلت يا أخي ما كان السلف يقرؤون، تعال يا حبيبي يعني شو ما كان يعني هل تقرأ القرآن كيف ما كان يعني أي واحد يفتح المصحف يقرأ على كيفه خلاص عيل كتب التجويد يحرقها. وهذا لا يقوله سبحان الله إلا إنسان قصرت همته أن يثني الركب وأن يتعلم، يا أخي بعذوك لا يا أخي السلف كرهوا هذا الأمر، يا أخي السلف كرهوا كل تكلف، كل تكلف مكروه عند السلف. عبد الله بن مسعود سلفي ولا مسلفي؟ أبو علي أكيد تمام وثلاث أرباع نقول بعد عبد الله مسعود من أئمة السلف، جاءه رجل هذا ثبت بالسند الصحيح عنه واحفظوا هذا يقول لك ما في تجويد، على طول عطى على قول شيخنا الله يبارك فيه صاروخ أرض أرض، عطى صاروخ أرض أرض ولا تعال يقول تجويد غير مهم. ها عبد الله بن مسعود جاءه رجل وقرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآيات، فقال مسعود قف ما هكذا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قرأها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لاحظت إذا ما طوفنا المد كان قال خلاص يا أخي اقرأها كيف ما كان على قولتهم، وصحيح ليس صحيحا. وما قصد الشيخ العثيمين هذا الكلام، كيف قصده؟ هو لو قرأت في ترجمتي قد تعلم علم التجويد، والشيخ بن باز قد تعلم علم التجويد، والشيخ الباني قد تعلم علم التجويد، ولا تجد عالما إلا كان في بداية محفوظاتهم علم التجويد. قال خلاص يا أخي بدل لقع التجويد وحالتي حالة وغنى ومدود أصرف في أمر آخر يصلح. فلا للتكلف اللي زهقك واللي تحس عضلات فعلا بعض الناس عضلات الوجه تتعب والله العظيم تتعب يعني يعض الحرف عم أو يتقعر كأنه يعني قريب من التقيؤ. إيش دعوة؟ الله عز وجل يقول وما أنا من المتكلفين. هذا تكلف التجويد أعطي الحق أعطي الحرف حقه ومستحقه. فالشاهد أنه يعني هذا الذي جرنا عبد الله يلا قول
تسمع في بعض المشايخ يكون يعني كل ما واحد صار أتقن الحرف مثلا بإخراج أو شيء لا أجر أكثر. ها
أنا شوف أفهم سؤالك هذا فهما أخشى أنني أفهمه فهما خاطئا.
تكلف أنه يدخل
غلط.
لا كان يتكلف قراءة رسول الله
صلى الله عليه وسلم غلط. أنا هذا الفهم الذي فهمته بعض المهاذر. المشكلة الذي يتكلف يظن أن بهذا التكلف يعني يكون أكثر إتقانا. هذا قصدته
على سمع اللي قار عليها مو على سمع
على مو هذا الكلام. مو إحنا أيضا الـ يعني
شيخ أنا فهمت سؤالك.
تفضل. يكسب يستهد
مو يتكلف
إيه؟
لما يوصل
القراءة
نفس
القراءة. وش درى منو تقصد المعلم ولا المتعلم؟
المتعلم أساس يوصل على نفس قراءة
المعلم.
ترى حتى قراءة المتعلم أنت حينما عندما تسمع مثلا قراءة الحصري ولا المنشاوي القراء الكبار ولا عبد الباسط ولا الحذيفي ما في تكلف.
إيه على غد
هذا هذه قراءة السلف.
كل ما يزيد
أجر. لا شك لأن هؤلاء القراء يعني هذا يدخل في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. عرفت كيف؟ يعني هؤلاء القراء لا شك أنهم متقنون. عرفت كيف؟ ليس معنى أن لا يخطئون لكن يعني في الجملة هم لا شك أنهم متقنون. تبقى قضية أن 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 غيرهم تجده لا تجده يعني في تكلف في قراءتي يظن أن هذا التكلف والتنطع في إخراج الحروف والتقعر يظن أن هذا هو الإتقان وليس هذا بصحيح. عرفت كيف؟ ليس بصحيح. يعني هو مثلا يعني قد يكون في البداية قالها مثلا بعض القراء في تعليمهم لأمر معين. يعني مثلا يقولون في قضية الترقيق مثلا. عرفت كيف؟ أو المدود مثلا أن يعني يبالغ في فتح الشفتين. هو قصد القارئ أنه وجد قصورا من المتعلم فبسهل عليه يقول له افتح فأصبحت هذه مثلا سنة متوارثة. فهمت علي؟ وأوصغت بالسنة. لا مو صحيح. أو مثلا بعضهم كلمة الصاد يقولها بطريقة يعني فيها تكلف. صاد ليش؟ صاد ليش؟ تكلف. هذا أنت لما تتكلم يقولك لا حتى أميز بين الصاد والسين. خلاص أنت حين قلتها صاد وسين ما في داعي تقول صاد. عرفت كيف؟ إيه. فمثل هذا الأمر التكلف أو مثلا الحق يعني كأن اللغة تخرج إلى الخارج تتجلجل لها الآذان. ليس هذا من هدي السلف. هو دون تكلف. نعم لا للتفريط لكن لا للتكلف والتعمق. وضابط هذا الأمر أن يقرأ الإنسان عند شخص متقن.
في عندهم بعض التجويد.
نعم.
لما يركز على التجويد في الصلاة زين يخطئ أو ينسى لأنه
مركز
على التجويد.
التجويد يخطئ
أو ينسى
صحيح هذا 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 مشكلة
عادية.
لا شك
يعني تمشي
لا شك لا شك هذه الآن يعني أصبحت من يعني من البلايا حقيقة التي يعني وحذر عنها السلف، كما قال عبد الله مسعود: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم أو قل علماءكم؟ فهذا موجود، أن تجد بعض الناس يعني والتسابق هذا في أئمة الصلاة أو يعني في إمامة المسلمين، وأن يتقدم حدثاء الأسنان، هذه مشكلة حقيقة، هذه مشكلة. كيف يعني يتقدم إنسان وهو غير متقن؟ لكن طبعا في يقول لك: والله يا أخي صوت جميل. طيب صوت جميل يا أخي، في بعض الأشرطة تسمع صوت جميل لكن خطأ، والأئمة الكبار شنعوا، دون ذكر أسماء، شنعوا على بعض القراء. الإمام الحصري، الشيخ الحصري، قارئ معروف دون ذكر اسم له، يعني في التسعينات كانه ما شاء الله من القراء الشباب المبرزين، كان الشيخ منقول عنه أنه كان يحذر وما يسمح بتوزيع أشرطته لما فيه من الخطأ واللحن، لحن جلي، لحن جلي، طبعا غير ناهيك عن اللحن جلي، عن تغيير الحرف، عرفت كيف؟ أو مثلا فلما جاء تذكر أحد القراء: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله، كذي قرأها، ما تقرأ فما آتاني الله، عرفت كيف؟ وعند الوقف تقف بإسكان النون، لكن عند الوصل كأنك أتيت بياء، فما آتاني الله. في المصحف ما في ياء، لذلك لا تأخذ القرآن من، لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي، يعني تأخذ القرآن من شخص تعلم القراءة من المصحف، لأن الرسم يختلف عن النطق. لذلك هذا أمر حقيقة أيضا من الأمور التي يندى لها الجبين، ويعني من الأمور المحزنة حقيقة أن الإنسان يعني يجد هذا الأمر في تجوز من الاستعجال في التسابق على الإمامة وطلب الإمامة بداعي الصوت الجميل. نعم صوت جميل هذا أمر حسن، لكن لابد أن ينضبط بالأحكام، ولا يجعل الصوت والمقام، هذا مشكلة ثانية بعد، يخلي المقام وهو ليتحكم في المدود والغنن، فالمقام والأداء يبيل مد زيادة شوي، زاد المد، مقام ما يبيل مد قصر المد، مو على كيفك أنت، قلبت الأمر، جعلت القراءة تبعا للأداء والصوت، لا، التزم بقواعد التجويد وبأحكام التجويد وبالمدود والغنن والقراءة الصحيحة، ولتقرأ على ما فتح الله عز وجل عليك، وتجتهد في أن يكون صوتك جميلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: التوسل وأحكامه. وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين بن السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى.
أنا أعتقد عز الدين ابن عبد السلام، ليس ابن السلام. نعم. إيه هو ابن عبد السلام، لا شك فيه، سلطان العلماء، الإمام المعروف. نعم. عبد السلام، ها؟
عبد السلام.
ابن عبد السلام، نعم.
إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن صح الحديث فيه. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سنن والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادع الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ وصلي ركعتين. ثم قال: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد، إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي فيه. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره.
نعم، هذا الحديث يعد من أكثر الأحاديث إن لم يكن هو أقواها على الإطلاق عند الذين يقولون بجواز الاستشفاع بذوات الأنبياء والصالحين. قال هذا الرجل الذي أعمى دعا، يعني جاء واحد صحيح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعوا الله، أو نعم، قال: فادعوا الله لي أن يعني يرد عليه بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأ وصل ركعتين ثم قل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه لك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي فيه. يقرأ إذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل، لأن هذا الحديث فيه ما يرد هذا الأمر. وذكرنا قبل قليل أن الاستشفاع أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون توسل بذاته أو التوسل بجاهه أو التوسل بدعائه، وبحمد الله عز وجل بينا أنه التوسل بذاته لا يكون، والتوسل بجاهه بدعة، فما بقي إلا التوسل بدعائه، وهذا الذي جاءت النصوص ببيانه. أولا هذا الرجل رحمه الله رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أدعو الله لي، صح في بداية الحديث قال إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. إذن هذا دليل أن مراده، مراد هذا المتكلم رضي الله عنه هذا الصحابي عندما قال وأتوجه إليك بنبيك، أنه أراد بدعائي نبيك، لأنه قال قبل ذلك أدعو الله لي. أيضا في نهاية الحديث قال اللهم شفع النبي فيه، وهذا يكون بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
إذا قال لك قال هو شفع النبي فيه
يعني كذلك، هذه
شلون تقول أنت دعاء؟ شنو دليل؟
جميل الكلام سأقلنا قبل قليل، قلنا عندما يقول فشفع نبي النبي فيه أو اللفظة الأخرى أسألك بنبيك، هذا أمر يحتمل ثلاث أمور، صح؟ بذاته، بجاهه، بدعائه، نفس الكلام. بذاته هذا لا يكون، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث الواردة، وسيذكر الآن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه المفسر لهذا الحديث، مع أن الحديث واضح لكن ممكن كما تفضل أخونا عبد الله يكون لهم شبهة، لكن جاء فعل السلف ومنهم عمر كما في صحيح البخاري الآن حديث أنس أنه بيّن أن المراد الدعاء وليس الاستشفاع بذاته صلى الله عليه وسلم. يعني ما المقصود الاستشفاع بذاته؟ التبرك بذاته أو بجسده صلى الله عليه وسلم أو من فصل عن جسده أمر واضح، هم قاسوا يعني من أدلتهم قاسوا التوسل على التبرك، بما أن التبرك بذاته أو من فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم جائز، فكذلك التوسل قال العلماء فرق بين الاثنين، هذه عبادة والعبادات لا تثبت بالقياس إنما بالدليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أجددنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمثل هذا شافعا وداعيا له.
واضح. إذن هذا هو المراد، هذا هو المراد بقوله وتوجه إليك بنبيك. بنبيك تحتمل إما تقول بنبيك بحب لنبيك، واحد يقول ممكن يعني يرد إيراد نفس أخونا عبد الله الآن يقول قد يقول قائل أنتم متقولون بظاهر النصوص، يا أخي خذ بظاهر النص. نقول يا أخي ظاهر النص فيه إشكال، نعترف ظاهر النص فيه إشكال، في شيء من الإشكال وشيء من الإيهام، والقاعدة أن الراسخين في العلم يردون المتشابه، يردون المحكم إلى المتشابه أو المتشابه إلى المحكم، المتشابه المحكم. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال قبل ذلك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لاحظت؟ فكيف ندع النصوص المحكمة مثل نص عمر الآن رضي الله عنه وأرضاه إلى نصوص فيها شيء من التشابه إن وجد هذا التبنى؟ النص ما في تشابه، لأن في الأصل قال إيش في البداية؟ أدعو الله لي. هذا التوجه. ثم نقول أيضا عندما لو كان التوجه بذاته جائزا التوسل أقصد يعني، لقال عمر الآن بينه وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام أمتار يسيرة، فما الداعي أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بالعباس إلا لأن هذا الأمر لا يجوز. لقال اللهم نتوسل إليك بنبيك، لقالها عمر، لكن ما قالها عمر. كذلك حتى هذه إذا قال يا محمد إيش المقصود منها؟ نداء له عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. نعم بالضبط. لذلك هي مدارها، مدار القضية ما يعني ما هي الصورة المشروعة التي يتوسل فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ هل بذاته؟ هل بجاهه؟ عرفت كيف؟ تفضل.
شلون يا محمد بالصلاة؟
لا بعد الصلاة.
هذا بعد الصلاة.
نعم نعم. قال ثم قل فيما يظهر. اي فيما يظهر هذا الامر فيما يظهر. انا قلت لكم ايها الاخوه الحديث من الممكن ان يوجه واوله واخره يدل على ما ذكرته لكم واختاره الشيخنا ان المقصود بهذه الشفاعه الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو جاءك مستدرك وقال لك يا اخي لا ليس لك ذلك، نقول يا اخي هذا الحديث هب انه على سبيل التنزل أنه من الأحاديث المشتبهة. إيش معنى الحديث مشتبه أو نص مشتبه؟ أكثر من معنى صح؟ طيب ما هو دور الراسخين في العلم؟ أن يردوا المتشابه إلى المحكم. عندي نصوص واضحة محكمة أنه لا يجوز دعاء الأموات من القرآن الكريم ومن السنة ومن أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكيف ترد هذه النصوص الواضحة المحكمة ويؤخذ بالنص المتشابه؟ هذه طريقة الزائغين وليس طريقة الراسخين في العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفى أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين عبد السلام لأمرين. الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنه، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله.
يعني هنا حقيقة فيه شيء من الملاحظة. هو طبعا المصنف ذكر القول الثاني عندما قال الناس فيه قولان لحديث الضرير. القول الأول هو قوله السنة أنهم أن المراد استشفع بنبيك بمحمد يا محمد، المقصود هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أو المقصود نستشفع إليك بنبيك أي بمحبتنا لنبيك، وهذا جائز. يعني لو قلت اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن تفرج عني ما أنا فيه، جائز ولا محرم؟ جائز، لأنك تتوسل الله بعمل صالح وهو محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذكر القول الثاني وهو قول يعني غير أهل السنة أنهم يقولون في هذا جواز على أنه يجوز في حياته بعد موته وفي حضرته وما غيبه، كل هذا كلام غير صحيح، وما فعله الصحابة رضي الله تعالى بدليل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وترك قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع بدعاء العباس. لكن الملاحظة التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه قال أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، وهذا حقيقة فيه نظر. يعني هذا معنى هذا الكلام أنك تقول اللهم إني أسألك بصيام الإمام الشافعي، اللهم إني أسألك بقيام الإمام أحمد، تتوسل بأعمالهم الصالحة، وهذا كلام غير صحيح. بل التوسل بالصالحين يكون في حياتهم، والمقصود بالتوسل بهم بدعائهم، هذا هو الذي شرعه الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك يعد مخالفة. نعم لا مو شرطه.
أي؟ كنا نتوسل لنبيك لنبيك. العباس دعو.
نعم.
وش دعا؟ العباس دعو من الله شذي يعني. دعا اللهم إني أتوسل كنا نتوسل لنبيك صلى الله عليه وسلم. والآن نتوسل بعمي نبيك.
هو ما دعا هي عمر. هذه الجملة ما فيها دعاء. لكن فيها بيان. يعني كان يقول اللهم كنا نتوسل إليك بنبيك أو بدعاء نبيك فتسقينا، فاللهم فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، تقدم يا عباس ادعو لنا. فالدعاء تقول لفلان صالح تحسبه من لا ما في ظهرنا دعاء هنا، فتقول مثلا لشخص صالح تظن ادعو الله لي، ادعو الله أن يفرج عني، ادعو الله أن يرزقني، جائز. نعم لا شك لا شك لا شك، لأن هذا يعني مما يضعف بالضبط، مما يضعف يعني اعتماد الإنسان على الله عز وجل، والأصل أن صاحب الحاجة هو الذي يدعو، فليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. لكن لو يعني رأى الإنسان صاحب فضل أو عالم أو ممن يعني يضم به الخير، يقول له يا شيخ صالح دعائك، يا شيخ أنا مر مثلا في أمر ضيق يعني خصني في الدعاء، لا هذا أمر لا أشكال فيه. أي حديث الضرير؟ نعم هم تكلموا فيه لا شك، لكن أذكر أنه صحيح. حتى هنا المحقق أبو عبد الله الحلبي ذكر أنه صحيح، هذا الذي أذكره أنه صحيح، ذكره في شرح الطحاوية. نعم تفضل.
فإذا قال القائل اللهم أني أتوسل إليك بالعلم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا بالعلم الفلاني، يعني لا يكون يعني إذا كان هذا الأمر مما يحبه الله عز وجل كعلم الكتاب والسنة. نعم اللهم أتوسل إليك بحفظ لكتابك مثلا. تفضل.
صلحين بالعالم الفلاني.
نعم.
يتوسل إليك بالعالم الفلاني.
صح أنت عبارتك أصوب. صح سقط كثير فيها شيخ. أنا أعتقد شل عندك بالعالم ها؟ أي بالعالم صح بالعالم. اللهم نتوسل إليك بالعالم الفلاني. قال فهو باعتبار ما قام به من العلم. فمن هالباب يقول الشيخ رحمه الله أنه يعني تتوسل بأعمالهم الصالحة، وهذا كلام إيش غير صحيح، بل يعني التوسل بالصالحين يكون في حياتهم وبدعائهم وليس بأعمالهم، أعمالهم لهم ما لك علاقة بأعمالهم. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، ولم تحصل الإجابة من الله له، ولا سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه.
نعم يعني هذا لا علاقة له في النزاع في هذه المسألة، يعني يقول هو يرد المصنف رحمه الله على كلام العز بن عبد السلام وغيره من وافقه من أهل العلم الذين يرون عدم جواز التوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لحديث الضرير، وقال عداه له، وهذا ذكره في بداية الباب. فيرد عليه المصنف يقول لا هذا كلام ليس بصحيح، حتى التوسل بالأعمال الصالحة يجوز، وأورد قصة ثلاثة وهذا ظاهر، قال لولا لم يكن التوسل بالأعمال الصالحة جائزا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يعني كونه عليه الصلاة والسلام يذكر قصة الثلاثة كما جاء في الصحيحين، وأنهم توسلوا بأعمالهم حتى انفرجت الصخرة، ويسكت صلى الله عليه وسلم ولا يعلق ولا ينكر على فعلهم لو كان يعني منكرا، لدل ذلك أنه إقرار منه. ثم أورد يعني آيات استدل بها المانعون كقول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى فلا تدعوا مع الله أحدا، قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بأحد. ذكر المصنف قال بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه، يعني أتيت بدليل خارج ما له علاقة، إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا حق، هم قصدوا أنهم يعبدون هذه الأصنام تقرب من الله واتخذوها وسائل، لكنهم كيف كان سلوكهم يصرفون العبادة لها، والذي يتوسل بدعاء الصالحين له ما صرف العبادة لهم، فما في علاقة يعني. نعم مثال ما دزوا شنو؟
يعني ما قالوا سووهم سبب.
وش درى أنا ما تدري صار؟ طيب عدم الذكر هل يدل على العدم؟
لا، هذا الذكر يضيف وعدم الذكر يضيف.
ماشي، بس أنا أقصد إنهم كونهم يعني ما نقل في الحديث.
لا لا، قصدي أنا شيخ إنه يعني لا ممكن أن ينفرد السبب الشرعي دون السبب الكوني.
شوف إذا قصدت
إن واحد دعا الله عز وجل
دون أخذ الأسباب، لا شك أنه سيؤاخذ، لا شك يؤاخذ، لأن هذا وعد بالتواكل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصخرة من بين الصخرة ما راح تنفرج
أصلا، أي يعني هذا هو الظاهر، عرفت كيف؟ ثم كذلك يقال ما يعني صعب أن نقول أن عندنا يقين أنهم ما أزاحوا الصخرة، لو قال مثلا في الحديث فدعوا ولم يزيحوا الصخرة أو ما دفعوا الصخرة، ها؟ لا 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 أدري، بس أنا أقصد ما في الحديث إنه إن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فدعوا ولم يدفعوا الصخرة ولم يزيحوا الصخرة، بل المتبادر للذهن مثل هذه الأمور قطع أنهم سيحاولون دفعها، يعني هم ما وقعوا في هذا الشبه اليأس إلا أنهم أيسوا من فعل الأسباب، يعني بدل الأسباب. لكن على كل حال إذا ترك الإنسان لا شك أنه سيؤاخذ، هذا يعد من التواكل. منو؟
السبب الشرعي الدعاء فيما لا يقدر عليه.
ماشي، لكن هذا هو.
أي الحين أن الدعاء سبب.
نعم.
بس أن السبب الشرعي.
نعم.
فهو بس فعل السبب الشرعي. بس شنو بعد ما بدل السبب الكوني اللي ما يقدر عليه.
أحسنت.
هذا
صحيح. هذا الصح. لكن الشخص أنا فهمت في بداية كلامك أن بالضبط هذا هو، هذا لا شك أنه يعد من يعني التفريط، بل قد يصب الإنسان إلى حد العقوبة، أنه قد يكون هذا الأمر سبب هلاكه، أن هنا يكون الأخذ بالسبب واجب عليه متعين، مثل قضية التداوي، ذكرها العلم التداوي تارة يكون جائزا تارة يكون محرما، إذا كان تداوي بمحرم تارة يكون مستحبا تارة يكون واجبا، عرفت كيف؟ ففي الحالة التي يكون فيها التداوي واجبا ويترك التداوي بدعوى الاتكاء الله عز وجل ثم يوقع هذا الأمر في إزهاق روحي، لا شك أنه سيؤاخذ أنه فرط، فأن الله ما زل من دال زل له دواء. نعم.
ذكر الأسباب الشرعية
شيء. أي.
بعض الأشياء ما تقدر سبب كون مثلا الموج عالي،
إيش تبسوه؟ خلاص. إذا كان الإنسان انقطعت عنه الأسباب ولا يستطيع أن يقوم بها، إذا هذا كلام خارج البحث، الكلام فيما لو توفر، إحنا ما نتكلم عن ما توفر أسباب كونية أو مادية، هذا خلصنا، ولا نتكلم عن فعل الأسباب المادية والكونية، هذا منتهين، إحنا نتكلم عن الشخص الذي كان باستطاعته أن يأخذ بالأسباب وتركها، يقول فقط معتمدا على الله، هذا وهل يعتبر يعني يؤاخذ أو لا يؤاخذ، لا نطلق حكما واحدا، إنما كلهم بحسبه، ننظر إلى النتيجة، هل أدت نتيجة مثلا؟ ممكن هذا الأمر قد يفوت عليه شيئا ما في إشكال فيه، ممكن يفوت عليه شيئا لا يعني يلحقه الضرر مثل التداوي، هذا يكون باب إلقاء النفس بالتهلكة. الله أعلم. تفضل شيخ. نعم
الشيخ، يعني أقول الله على أن الرسول عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
ذكر الحديث، حديث الصخرة، حسن يوصل لسبب معين، فما أعطى أسباب كثيرة يعني النبي عليه الصلاة
اللهم صل وسلم يذكر يعني ما ذكر حيثيات تفاصيل القصة،
يعني باب يعني يوصل معلومة معينة لمجلس معين أو لسؤال معين.
الله أعلم.
لأن أصل في اللغة الاختصار يعني.
تمام،
حاولوا يفتحون
ما
فتحوا شوية خلاص. ما أدري. الله أعلم. هو سهل ممكن.
الأصل في اللغة العربية.
رياض الصالحين.
أي. في اللغة العربية الاختصار يعني. اللغة العربية الاختصار. فهذا يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مختصرة يعني.
صحيح.
فهذا يعني ممكن كان بوصل سبب معين.
ممكن ممكن. مو لا لكن أقصد أنا.
فهموا
المراد
يعني. إن
جادلة
قال
بالضبط
ليش ما
بدلوا
السبب ولا
عرف إيش. إحنا أول الحين نشوف الحديث نصه في رياض الصالحين أبو عمر.
شيخ
تداول
مثلا
عن يدفن. عندك شنو؟
يدفن.
نعم.
قل أروح حق الدكتور قل مثلا بكابر هذول كم يخربون لا يصبحون بكابر الصالحين. هل هذا نفس
على خلاص مو نفعتها العشبة هذه؟
يعني
شوف عزيزي، إذا كان هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر يعني جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا عمر، احنا دخلنا في موضوع ثاني ترى، موضوع التداوي.
مثلا
شوف عزيزي، إذا ترك التداوي تلذذا بقضاء الله عز وجل واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون هذا المرض يقعده عن طاعة الله عز وجل. يعني ما يصلح يقول أنا تلذذا وتارك صلاة الجماعة وتارك قراءة القرآن وتارك الدعوة الله سبحانه وتعالى وتارك الواجبات مسؤولية أهله وبيته وشاغل الناس حواليه، شيلوني حطوني ودوني، عرفت كيف؟ هذا لا شك أنه إلى الإثم أقرب من السلام. لكن لو يلا تفضل عبد الرحمن، تفضل استمع لك.
هذا الشخص صار مريض.
نعم.
قالوا له
أنه
يروح طبيب وعارض أضاحة الطبيب.
نعم.
قال الطبيب إن في على غير ما.
نعم.
لازم عملية ونسحب وما أدري شو يعني شغلات.
نعم.
يعني بس دلوني وين مكان العوام وين الماء هذا حفيده وحافظ. كان يختم شغل خلاص. كان يقول الحين فحصوا ما في شيء. أكثر. فالحين هذا الواقع أكثر شخص عدم.
أقول لك شيء. دام فضلك. لو سمعك بعض الناس شو يقول لك؟ قل خلاص عيل نسكر المستشفيات.
لا.
عرفت كيف؟
أنا أصلاً مو في شيء.
إيه.
الحين هو أقرب السبب الشرعي.
نعم.
فقط. عشان لأن شنو؟
لا 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 لا. أخذ السبب الشرعي والكوني.
ما أخذ.
أنا أقول لك.
بس.
معلش أليس القرآن شفاء؟ بس. إذا لكن تقول والله هو إنسان جلس ترك العلاج وجلس متوكع الله عز وجل دون بذل أي سبب، لأن لأن لأن, لأن الرقية الرقية بحد ذاته بذل سبب. أي الدعاء سبب لا شك، لا شك يكاد أن يكون أعظم سبب شرعي شرعي.
إلى واحد دعا
شرعي يعني أمر يحبه الله عز وجل، أمر مشروع، عرفت كيف؟ كوني مثل التداوي الأصل فيه، عرفت كيف؟ سبب كوني أكل الطعام شرب الشراب أكل كوني في الأصل، لكن بنية الإنسان قد يتحول إلى أمر محبوب الله عز وجل. لا شك القرآن شفاء، لكن لا هذا الحديث، لكن المقصود ان يعني هل ايش رايك بشخص مثلا اصيب بالسرطان، نسال الله ان يعافي جميع المسلمين، وقال ما لا اريد ان اتعالج وفقط اكتفي بالرقية الشرعيه، هل هذا يقول كلامه؟ اي يقبل كلامه وان ادى الى هلكته وترك هذا الدواء؟
لا، حتى لو هو موجود في علاج هذا المرض
صح الاحتمال، احتمال لا 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 لا، انا خليني احدد لك بشكل ادق. قالوا الاطباء هذه الحاله طبيا خلينا نقول 90% علاجها موجود، وترك هذا العلاج وفقط اتكل على الله عز وجل او
اخذ
الرقيه، لكن ترك هذا العلاج الذي هو سبب مباشر لعلاج هذا المرض الفتاكي. صحيح، لكن الرقيه يعني ما يمنع يرقي الانسان. بس ما يخالف، استدراك بسيط، هل كل انسان رقى حصل نتيجه تفضل فيها الان؟ ليش؟ بقدر ما يقوم فيه من اليقين في قلبه. اي اذا يعني هذا لا يتعارض مع الاخر.
ما يتعارض شيخ، بس انا اقول هل ان الشخص هذا الحين اللي خذ بالسبب الشرعي؟
نعم يعني. نعم، دون السبب الكوني؟
دون السبب. او شوف شيخ، هو فعلا
ايه
راح يجمع بين الشيئين الكوني والشرعي.
نعم،
لكن انا قصدي ان خذ بالسبب الشرعي هذا، ان الله سبحانه وتعالى قال له ابو انشر لاخر قران خفاء، انا بتداوى بالقران، ومع ان شنو؟ في الأسباب الكونية في الدواء وجي إعادة هذا المرض اللي فيه، هل يؤثم أنه ما أخذ بالسبب الثاني؟ وإذا كان متيسر سهل له هو يتكلف عشان يوصل له؟
مثل ما قلت لكم عبد الرحمن، الصور ليس هناك حكما واحدا.
بس أنا قصدي شيخ الصور هذه
وياك أنا، لأن التداوي كما تعلم ليس على حكم واحد. التداوي قد يكون جائز، قد يكون محرم، صح؟ قد يكون واجب. طيب إذا قلنا بهذه الحالة بشكل عام، شخص وتأخذ تقسيمها للعلم في هذا الأمر، شخص في حالة التداوي في حقه واجب بحيث كسبب مادي، حين نتكلم لا شك الله سبحانه وتعالى يحيي الحي من الميت سبحانه وتعالى، حين نتكلم عن سبب مادي هذا الذي أمرنا فيه، علم الغيب عند الله عز وجل. شخص مريض بمرض لو استمر دون أن يتعالج، هذا العلاج بعينه الذي أثبت طبيا أنه يكون ناجع له، إيه عرفت كيف؟ سيهلك. هذا الآن التداوي في حقه ماذا؟ أخذه لهذا العلاج واجب. لو تركه وقال فقط يعني اكتفي عن الرؤية، الرقية
مشاهدة، احنا عندنا الرقية هم هي سبب مباشر للعلاج.
صحيح، سبب مباشر العلاج، لكن تبقى
سبب واحد منهم. يعني اذا اخذ السبب الكوني بس بروحه ما عليه.
اي
نفس الشيء اذا اخذ السبب الشرعي
بروحه. اي بس انا اقول لك لا، بس في فرق. شو الفرق بينهم؟ انا اقول شو الفرق. الان مثلا اخذ واقع عملي، خلنا ناخذ 10 مثلا من الناس، 10 من الناس اصيبوا بمرض معين وعولجوا بهذا العلاج اللي قلت لك يا المادي، نسبة الشفاء مثلا منه 9 من 10. اخذ هذا المرض 10 من الناس وعولجوا بالرقية، غالبا في واقع الناس هل تجد النسبة في النجاح كالنسبة في النجاح الأول؟
ايه شيخ، ما اكتشف هذا إلا لأنه ما عنده الإشكالية.
اي إشكالية؟
ما اكتشفه بالعلاج في الرقية إلا لأنه يقينا فيها أكثر من يقينا في المادي.
وش درى أنه يقينا؟ يزكي نفسه؟
لا مو شيء
شيء. ماشي، حتى حد يسأل يقول والله، يقول أنا واثق بالله عز وجل.
شيخ الحين مثال حق المسألة، يعني واحد أول ما صار تعبان طاقه المواصلة، هل هذا الفعل أو شو يعني شو يدل عليه؟
أي
وجه لله عز وجل. الله يحسنك يا أخي.
ما في تعارض.
ما في تعارض. بس أنا شنو؟ أنا أخذ بالسبب الشرعي هذا.
أي.
عارف شلون؟ قد يكفي إنه ما يأخذ بسبب الكون. مو في حال منه.
صحيح. أنا وياك بس ترى شوف.
نوصل حق نقطة ما، هل إذا خذه وبالله الحين مريض.
أي.
صحيح.
حاله يظهر. نعم. لا شك، لأن بالطريقة هذه إحنا كلام، ترى شوف مساحات الاتفاق في الكلام كثيرة. إحنا متفقون أن التداوي بالقرآن والسنة أمر مشروع، وأن القرآن شفاء لا إشكال فيه، ومتفقون أن أخذ العلاج المادي أو الكون كما تسمي أمر جائز للإنسان. لكن ربما يكون وجه الخلاف إن لو كان الإنسان يتعين عليه أخذ الدواء، هذا السؤال تحديدا. أما قضية ذكرت لكم ساعة، شخص أصيب بزكام، أصيب بأي مرض، عرفت كيف؟ بل بالعكس، ترى حتى طبيا، يقول لك الطبيب مثلا، الطبيب الناصح الصحيح، يقول لك والله ما أكتب لك مضاد على طول أنا مثلا، لكن والله أكتب لك أنا لتأخذ الدورة كاملة وستشفى. إحنا ليش ما ننظر لها على العكس؟ يعني في بعض الأحيان فقط ننظر من منظار معين، من منظار التلذذ بقضاء الله عز وجل، لكن قد يكون هناك اعتبار آخر، وهو يقول لك والله أنا مثلا إذا يعني أريد الشفاء بأقصر مدة مثلا، لأنني بهذا الوضع الآن، وضع المرض، قد تركت عبادات كنت أتقرب بها الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا الأمر. إلو شنو؟
لما الحين
أصيب
هذا المرض،
إيه؟
مو في حال الصحة، فحال المرض غير حال الصحة.
لكن صحيح، هذا متى؟ إذا كان معذور عن العلاج، لكن كان عجل متيسر له.
هذا هو.
فإحنا نقول جماعة الخير، نعم للتوكل، نعم لليقين، نعم للاعتماد، نعم للرقية، نعم للدعاء، نعم للتلذذ بقضاء الله عز وجل، نعم لكل ذلك. لكن البحث الآن، ولا أظن أن واحدا فينا، ونكون واقعيين على الأرض الواقع، لا أظن أن واحدا فينا لو أصيب بمرض لا قدر الله، مرض يعني عضال، ما تكلم عن نشلة ولا كحة ولا، طيب هنتكلم عن مرض عضال لا قدر الله، يعني يؤلمه، يعني يؤرقه في نومه وليله ونهاره، فضلا أنه قد جعله يترك كثير من العبادة والطاعات، لا أظن أن واحدا، ولا ضمن العقل أصلا، فضلا عن الشر أن العلاج موجود والدواء موجود، ويترك ذلك يقول تلذذا أو فقط اتكالا على الرقية. بل ولذلك قسم العلماء، ولماذا يقسمون؟ قسموا الدواء أو العلاج تركوا واجبا، ولا خلاص إذا من الطريقة هذه يقول، لقالوا كلمة واحدة، عليكم بالرقية الشرعية وعليكم بالقرآن الكريم وكفى به لا شك. لكن ما أنزل الله من أنزل هذا، ولذلك بهذه الصورة يعني نجمع الأدلة ولا نأخذ، والله أعلم. تفضل شيخ.
الله يبارك فيك. شيخ، مرات يعني الله جل وعلا يجعل سبب العلاج سبب الشفاء الثاني عندما يعمل السبب الكوني للشر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، شطة المحجن سبب كوني لا شك فيه،
صحيح.
والله يجعل أنه يقرأ مني لباجه وعنده يقين ما يشارك هذا ويشارك هذا،
صحيح.
لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع العلاجات والأدوية مثل ما وضحت، يعني
الله، الله يجزاك خير، الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، صحيح كلامك صحيح.
تفضل. عندنا نصوص السنة لازم نسمعها، يعني لا شك أن القرآن شفاء، بس هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما
تداوى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة رضي الله عنه، كما حدث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث معروف شرطة محجن أو كية نار، قال ولا أحب الكي عليه الصلاة والسلام وشربة عسل. فلا شك، والمسألة يعني لا شك هذا هو الجمع. نعم، فيعني الكلام التلذذ إذا كان الإنسان ما يعيقه هذا الأمر عن طاعة الله عز وجل، أما إذا كان يعيقه وهناك دواء، فضلا أن يكون هذا ليس فقط إعاقة سبب لهلكته ويترك العلاج المادي، فضلا. يقول نعم، افزع لي أبو علي.
لما أصيب في يده،
لما أصيب
في يده بالطاعون،
نعم،
دعا على روحه قال اللهم ما
هل الحجة في فعل معاذ فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، معاذ يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فيما يظهر أن يترك العلاج، بل يخالف القرآن. ألم يقل سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ألم يقل، أنا أقول لك يا بعد أقوى منها، فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، هل يعني هل 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 كلام عمر، كلام عمر مقدم على كلام معاذ؟ لا شك. عندما قال اي في حال كشف حتى عرض. نعم عندما قال في طاعون عمواس، هو معاتوه في طاعون عمواس، ماذا كان موقف عمر؟ ابدا كان موقف عمر الاحجام عن دخول، بل كتب عندما استشرى الطاعون وبلغه ذلك، كتب ورجع المدينه طبعا، كتب الى ابي عبيده يامره بالرجوع حالا خوفا على ابي عبيده، وابى ابو عبيده الا ان يمكث وتوفي في الطاعون رحمه الله عليه. فيعني فيما يظهر انه ثم يعني ثم فعل معاذ قد اصيب بهذا الامر، وهذا الامر ترى في زمان الى زمان قريب
دعا قبل لا يصيبه هو هذا، ودعا لما اصاب.
ماشي رد سهل، ما حكم تمني الموت؟ الاصل لا 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 الاصل فيه ما هو؟ الاصل فيه حرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم موت لضر نزل به.
هذه الصورة الأولى.
يعني شخص يقول مثلا اللهم أمتني، متى يشرع له؟ يعني متى فقط لو كان الإنسان في حال حياته الطبيعية هل يجوز له أن يطلب الموت؟ لا صح، الصورة هذه اللي هي نفس مال في وصورة مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت أسمى نسية.
أي أي
أي إلهي استشرى مال قبلها، ترى شرع لنا عرفت كيف. نعم لكن المقصود أن في الأحوال الطبيعية لا يجوز الإنسان يتمنى الموت. يقول صلى الله عليه وسلم فإن كان مسيئا لعله يستعتب، وإن كان ازداد في صلاحه. فالآن تمنى معاذ قال اللهم بارك فيها، الشخص اللهم بارك فيها
يتنبف الأجر اللي راح يترتب عليه.
اي جميل، هذا احنا نقول اذا كان ما لم يكن
ما ادري طبعا ما ادري ايش الاحتمالات، يعني انا ما ادري ايش الاحتمالات، النص روحه
ظاهر النص ظاهر النص، لكن مثل ما ايوه هذا هو. فنرجع الى الاصل، يعني مثل معاذ الذي هو يتقدم العلماء برميه حجر، مو معقول المساله اللي يفقهها عامه الناس تغيب عن معاذ، عرفت كيف؟ يعني بعيد جدا انه غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله. يعني هذا الكلام لو كان انا اتفق معك، لو مرض نشله كح الامور هذه ما يروح الطبيب، جزاه الله خير وفر على الدولة، عرفت كيف؟ لا يروح، وخير يوفر في الإثاثة ويقعد ويتلذع، عسى الله ياجره وعلى بالعسل والرقية جميل. لكن المازلت أصر على هذه النقطة، أقول مرض طاعون، الله كثر نشر الطاعون، أمر يعني مثل يا أخي ليش الآن في بعض الناس كما نسمع أصيب بالإيدز، والإيدز الله كافينا الشر، الطب وقف عاجزا إلا المسكنات أو تأخير الآلام أو بعض هذه الأمور. بعض الرقاة يذكرون وإن شاء الله أنهم صادقون أن فعلا هناك من الناس من عولج بالرقية الشرعية. طيب ممكن، إحنا لا ننكر، لكن هذا الآن الذي أصيب بهذا الداء العضال لو وجد دواء أثبت طبيا أصبح سببا مشروعا طبيا موجود، عرفت كيف؟ ما هو خرافة، أنه يعالج هذا المرض وتركه الإنسان
بعد
بذله السبب الشرعي الأول اللي هو هذا، تركه واتكل على واعتمد على الرقية الشرعية، ثم تضاعف الأمر وتوفي، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ هذا السؤال. سايك
بس ما بدأت كل
الأسماء صحيح الله أعلم. يلا تفضل.
قال المصنف رحمه الله فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبد بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك، وكذلك قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فإنه نهى أن يدعى مع الله غيره، كأن يقول يا الله ويا فلان. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. وكذلك قوله والذين يدعون من دونه الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله ولم يدعو غيره دونه، ولا دعا غيره معه.
نعم، طبعا كل هذه الآيات التي أورد المصنف رحمه الله فقط يريد أن يرد على القائلين بعدم جواز التوسل، لأنهم جعلوا يعني أوردوا هذه الآيات، الآيات واضحة أنها نزلت في من دعا غير الله عز وجل. فهو يقول المصنف رحمه الله كما عبر قال هذا بالاستدلال بالأجنبي، يعني بنص آخر بعيد عن موضوع النزاع، الكلام في موضوع التوسل وليس في صرف الدعاء لغير الله عز وجل. نعم،
فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرنا، كاستدلالهم بقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآيات الشريفة
طبعا هو استدل يعني وجه الدلالة من هذه الآية التي أوردها المانعون بقول الله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، صحيح لذلك اليوم العظيم، ولذلك نحن نقول مالك يوم الدين، خصصناه بالملك في ذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا والدين، يعني مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا قد يظهر ملك لغيره، يعني أنت تملك أنا أملك، وإن كان هذا الملك شيء بسيط ملك أمير، ففي من يملك غيره، وإن كان في النهاية هذا ملك قاصر الملك التام لله عز وجل حتى في الدنيا، أما في الآخرة ما فيه، لا أحد يملك شيئا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما حيتكلم ما حيتنفس إلا بإذن الله عز وجل. فهذا يعني هذا حق، هذا لا شك، لكن ليس هذا هو مورد النزاع. تكلم عن توسل، تطلب من فلان الحي الصالح ادعو الله لي، ما صرفت عبادة له.
فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين. ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين.
لا شك، وإن لم يتوسل به شخص يعتقد أن لله أن لمخلوق أيا كان نبي ملك أيا كان له ما لله عز وجل من التفرد والتصرف، لا شك أن هذا يعني كفر أكبر. نعم،
وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء، وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له سل تعطى
أيوة
واشفع تشفع، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا به ولا تكون إلا لمن ارتضى، ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى. وهكذا الاستدلال على معنى التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر
لما نزل
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلان بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره
صح ضره
ولا ضر ولا ضر ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل فيه إلا الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد أن الطالب يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمن وهو مالك يوم الدين.
سبحانه. نعم. لا صبر شوي، ما في شيخ طلع ثلاث من أمنوان يقول حد رسول فسد ثاني بابا فقال لما نجيك ساق الحديث. يمكن رواية أخرى كان بس ما أدري، هذه الرواية لا ساقها في البخاري ومسلم، ليس فيها الصخر. نعم. هنا يقول كل هذه كل هذا الكلام فقط لرد أدلة من يقول بعدم جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بس النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر كلام العز بن عبد السلام في بداية الباب اعتمادا على حديث الضرير. عدا ذلك يقول العز ومن وافقه لا يجوز، والمصنف رد هذا الكلام ورد الآيات الواردة، وكل هذه الآيات يعني موردها واحد، وهو أنها جاءت في حرمة صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو الذي كان حال المشركين مع آلهتهم، أو الآية الأخرى التي فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وهذا صحيح لا شك في ذلك، لكن هذا شيء والتوسل شيء آخر. إذا التوسل أيها الإخوة كما قال أهل السنة ثلاث أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا بنص القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن المناسب أن يتوسل الإنسان بالاسم المناسب لحاجته. كيف؟
يعني يذكر الرزق والحاجة
يا رزاق مثلا. نعم، مثلا ما يقول والله يا أرحم الراحمين اهلك أعداء المسلمين، يعني غير مناسب. أيوة، والله عز الحكيم، والله غفور رحيم. نعم، فحكم فقطع. لا، يقول مثلا يا قوي يا عزيز عليك بأعداء الدين، يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا غافر الذنوب اغفر لي، وهكذا يأتي يتوسل بأسماء مناسبة. النوع الثاني التوسل لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، هذا كثير، والقصص في هذا كثيرة، حتى من المعاصرين يعرف أشخاصا سبحان الله، الله يعني فرج عنهم ما هم فيه وفتح الله عليهم بأن توسلوا، توسلوا بصالح أعمالهم. ولذلك السلف كانوا يوصون بأن يدخر الإنسان أعمالا صالحة. سيقول أحد المشايخ كلمة أعجبتني، يقول تخيل أنك أنت مكان الثلاثة اللي في الغار، شو تسوي؟ واحد ذاك يقول أديك تليفون على طول، ها أديك تليفون، قال حتى التليفون ما في سيرفس أصلا لأنه مغلق المكان، ماذا تفعل؟ فعلا هل ادخرنا أعمالا صالحة بيننا وبين الله من الممكن أن ندخرها لمثل هذه الأيام أو مثل هذه الظروف؟
الأعمال الصالحة تدخل فيها الواجبة أم المستحبة؟
كل شيء.
إذا واجب وصار مسلم
أي
فليتوسل بصلاة.
ما لا 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 إشكال في ذلك، بس هو إيش يعني لفتة جميلة، يعني غالبا الأعمال التي تكون في الظاهر يخشى الإنسان من عدم الإخلاص، وربما الإنسان يعني يتهم نفسه، هل أنا مخلص؟ أخلصت أو ما أخلصت؟ لكن لو صلى في الليل مثلا، لو تصدق في السر ولم يره أحد، لو صام يوما لله عز وجل، لو فعل أمرا يعلم أنه بينه وبين الله عز وجل، يعني كما قال أحد السلف ليكن بينك وبين الله أسرارا، كما عصيته في السر فلتطعه في السر. هذا من 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 كلامهم الجميل. فالشاهد أنه إحنا شو اللي دخلنا حق المسألة هذه؟ أحسنت. إذن هذا هو النوع الثاني، التوسل لله عز وجل، التوسل لله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. النوع الثالث التوسل لله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين، بدعاء الرجل الصالح، دعاء الوالدة، لك دعاء الوالد، دعاء من تظن صلاحه، فهذا أمر حسن. لا تفضل. لا، التوسل من الوسيلة، التوسل كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه كما تعلمون رد مفحم على أولئك. يعني إيش معنى الآية هذه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين يدعون غير الله، فربي تبارك وتعالى يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم الذين تدعونهم يتقربون إلى الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ يعني بخلاصة فاقد الشيء لا يعطيه، على قوة العوام اضطر من حاف عال، اضطر من العريان ثوب. هذه كذلك. إذن الوسيلة أو التوسل من الوسيلة، وهي يعني أشهد أن لا إله إلا الله، اتخاذ السبب الذي يوصل الإنسان إلى مطلوبه. يوصل أنت تركب طيارة، لماذا؟ اتخذتها وسيلة للذهاب لمكة. تركب السيارة، لماذا؟ ذهب للمسجد. إذن وسيلة توصلك لما تريد. فالدعاء هنا اتخذته وسيلة لقضاء حاجتك، هذا أمر مشروع. عندما توسلت إلى الله، تقربت إلى الله بأعمالك الصالحة، هذه وسيلة مشروعة. تتوسل تتقرب إلى الله عز وجل لتصل إلى مطلوبك، وهو قضاء حاجتك، أن يرضى الله عنك، أن يغفر ذنبك بأسمائه الحسنى وصفاته، هذا معنى. أما تتوسل بدعاء المقبورين، أعوذ بالله، هذا ليس، هذا شرك، ليس توسل أصلا، ما له علاقة بالتوسل. إذن هذه ثلاث أنواع التوسل المشروع كما قال أهل العلم: التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الصالحين. نعم. ولا كيف يا أبو علي؟ في بالك شيء ثاني؟ ها؟ لا صحيح والله. أكيد. تفضل.
طيب أنا فهمت من الباب من المؤلف إني يثبت جواز التوسل بالأنبياء الصالحين.
وين؟
إني يقول وبهذا تعلم أن ما يريده المانع من التوسل إلى الله بالأنبياء.
بس أحط شوي أفخ عشان أصل معك. وبهذا تعلم
أي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل.
نعم تفضل.
وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو
ما خلف مثلا هم تبع معك أنا بعد. وبهذا تعلم وما نعبد من زلفاء. طيب
قبل شيء
إيه نعم. وبهذا تعلم أن ما يريد نعم تفضل
من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل.
ها فهمت عليك، تقصد الإمام الشوكاني.
إيه نعم.
لا هو ما يظهر هذا من كلامه، لأنه قال قبل ذلك أن التوسل يكون بأعمالهم الصالحة وليس بذواتهم.
لا في حين المتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، نعم يعني يثبت نعم هو دعا الله سبحانه وتعالى.
طيب
فقط ما دعا النبي أو دعا الصالح، لكن تقرب إلى الله يعني. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلى الله ولم يدعو غيره دونه، فهني نهاية
بس العفو لحظة ترى أنا وين قاعد تقرأ بالضبط أنت هين تقلت فيه
أكمل بس
اللي فوق
إيه نفس اللي غلناها شوي
إيه؟
لغاية ليس بوارد وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
نعم
إلى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا
نعم
وقوله لا دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء
نعم
ليس بوارد
ليس بوارد إيش يقصد ليس بوارد
ما
ليس بوارد يقصد أن 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 استدلالهم يعني هم المانعون عبد السلام رحمه الله وغيره يقول التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز وإن كان بدعائه فهمت علي؟ يعني هم يقولون وإن كان بدعائه لا يجوز طلبك للتوسل هذا محرم هذا العفو طلبك نعم توسلك بفلان محرم وأنزلوا هذه الآيات التي فيها التي هي نزلت في الأصل في منع صرف العبادة لغير الله فالمصنف يقول لذلك قال بل هو من الاستدلال ليس بوارد ثم قال بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه يعني الذين يقولون
يعني هذا الاستدلال مو محله
مو محله بالضبط يعني هم يعني مثلا النبي عليه السلام يقول لو سئل قيل له يا إمام ما رأيك لو قلت لفلان يا أخي ادعو الله لي أتوسل بدعاء الرجل الصالح تمام سيقول لك لا يجوز لماذا قال سبحانه وتعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحد لاحظت فهو الشوكاني يقول يرد عليه يقول هذا كلام صحيح لكن لا يصلح العفو لا يصلح أن يكون استدلالا على المسألة المسألة ما لها علاقة بهذه الآيات الآيات تصلح الاستدلال على من دعا غير الله من صرف العبادة لغير الله لكن الذي طلب التوسل من حي أن يدعو له الله أن يدعو الله له وما صرف العبادة غير الله فهو ما لكن الإشكالية في كلام المصنف الشوكاني قبل ذلك عندما قال ثانيا أن التوسل إلى الله عندما استدل بفعل عمر قال التوسل رضي الله عنه قال التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة هنا الإشكالية هنا يعني كما قلت لكم كما قال أهل العلم أن يقول اللهم أن يسألك بصيام الشافعي بقيام أحمد
لأن هذا الشخص لأعمال الصالح هذا فأنا أطلب منه التوسل نفس ما قال في الآخر قال أن التوسل في عمل الصالح العالم
بعيد
ما هو قاعد هنا
بعيد
المسألة هذا شوف
بعيد بعد الرحمن
هذا
نعم
كلام
أقول لك إيش بعيد الآن شوف
كلام اللي يتكلم فيه المصنف
ايه؟
على توضيح المسألة التوسل بالأعمال الصالحة حتى في نهاية الأدلة المانعين للتوسل بعد ما ذكر يا فلان قال في آخر وإنما أراد الطالب وليس فيه طبعا ذكر الحديث يا فلان ابن فلان أنه لا يتوسل به إلى الله ليس في اللي ذكره في الكلام ان هذا فيه توسل به الله فان ذلك هو طلب الامر ممن له الامر والنهي انما اراد الطالب ان يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للاجابه ممن هو المنفرد بالعطاء فشنو السبب الاجابه هذا يقصد فيه؟
دعاء الصالح
اقصد اخي اخشى انه يكون
لا لا لا
بالانبياء
لا 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 كلامه يعني ولذلك يعني شوف مما يعني يبين هذا الامر عندما قال في بداية الفصل قال وللناس في معنى ذلك قولان في شرح لحديث الضرير قال والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم هذا يحكي قول الآخرين يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه ثم قال ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته وبإجماع الصحابة سكوت لعدم إنكار إلى آخره يعني كأنه يقول يرد على القائلين بأن التوسل يجوز في حياته وبعد مماته وفي حضرته يقول هذا كلام غير ثابت في حياته به بدعائه بعد وفاته عدل الصحابة إلى غيره ولم يذهبوا إليه العباس نعم قف هنا عشان نقرأ بس البلوغ تفضل
اقدر اشرح مثلا نفس الحديث هذا يروي مثلا الشيخ يبعد او الشخص الفلاني يبعد
نعم
هلا عندنا مثلا حاجة مثل واحد ثاني مثلا يقرأ القرآن عشان يخشع مثلا ماشي هذا غير دعاء يقول الصحابة يقول مثلا واحد يقرأ القرآن عشان يخشع يقول حق هذا يقرأ القرآن أنا أخشى عشان أنا أخشى هذا نفس الشيء يقول أنا أقدر أدعي والله يستجيبي أنت المدعي لي عشان الله يستجيبي
يعني معلش لا ما قصدك ما ما اتضح لي تماما
مثلا مرة ثانية هذا الشخص اللي يطلب الشخص الصالح عشان انه يدعي
نعم
هذا التوسل صح
نعم
وسيلة حق إجابة الدعوة هذا اللي في بال الإجابي
أحسنت
طيب خل نغير الشكل بس شخص ثاني ما يبي إجابة الدعوة يبي خشوع ماشي عنده طريقتين يا يعني مثلا هو مثلا يقرأ القرآن أو أنه واحد ثاني يقرأ القرآن
في وجه شبه نعم يعني كل الأمرين اتخذ فعل شخص آخر لتحقيق هدف له
أيوة.
صح فيما تقارب يعني فيما تقارب أخشى أن تصعب الأمر على السامع والله أعلم.